مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج سواعدهن، والتي سنتحدث فيها عن تربية النحل، فأهلا ومرحبا بالجميع. مستمعين الأعزاء، تربية النحل ليس مجرد عمل ريفي، بل رسالة بيئية وإنسانية. إنها تذكرنا بأن الطبيعة تمنحنا العطاء حين نحترم قوانينها. فالنحلة وإن كانت صغيرة إلا أن تأثيرها على الحياة كبير، ولطالما ارتبط النحل في الذاكرة البشرية بالعسل، هذا السائل الذهبي الذي يعد رمزا للصحة والنقاء. لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن تربية النحل ليست فقط مصدرا غذائيا، بل هي فن وعلم وثقافة بيئية تسهم في دعم الزراعة، الحفاظ على التنوع البيولوجي وتمكين المجتمعات اقتصاديا. وتأتي أهمية تربية النحل في إنتاج العسل ومنتجات خلية النحل مثل شمع العسل، حبوب اللقاح وغذاء الملكات، تلقيح المحاصيل الزراعية، مما يزيد من جودة وكمية الإنتاج الزراعي، مورد اقتصادي مربح للمزارعين والأسر الريفية، حماية البيئة من خلال التوازن البيولوجي الذي تساهم فيه النحلة. ومن أساسيات تربية النحل اختيار موقع الخلية، يجب أن يكون في مكان مشمس بعيدا عن الضوضاء والمبيدات، تهيئة الخلية الخشبية وتوفير الأدوات الأساسية، الملابس الواقية، المدخن والإطارات، متابعة سلوك النحل بانتظام للتحقق من صحته وإنتاجه، توفير الغذاء الطبيعي أو التعويضي في المواسم الجافة. وهناك تحديات كثيرة تواجه مربي النحل، منها الأمراض والطفيليات، تغير المناخ، استخدام المبيدات، انخفاض التنوع النباتي. للحديث أكثر مستمعين الأعزاء عن تربية النحل، معنا هنا في الأستوديو الأستاذ محمد سيف الحميري، مربي نحل. ولكن قبل أن نبدأ الحوار، نستمع لهذا الاستطلاع الميداني الذي أجراه الزميل عقيل شمسان.
المشاكل التي تواجه المرأة الريفية في صناعة العسل متعددة وكثيرة، منها عدم التدريب، صعوبة التعامل مع النحل. إذا كان هناك رجال من النحالين يشكو من صعوبة التعامل مع النحل، فما بالك بالمرأة. المرأة لينة رقيقة تخاف الحشرات، ولذلك لا أظن أن المرأة عندها الشجاعة الكافية أن تكون نحالة أولا، لهذا هناك صعوبات كثيرة. الحلول التي يمكن أن تفي بالغرض وتجعل المرأة تنتج العسل، منها التدريب والتوعية، وكذلك يجب على مؤسسات الدولة أو الدولة ككل إنشاء مراكز دعم للاستفادة من أن تكون المرأة نحالة حقيقية. المرأة ينقصها رأس المال، ينقصها الدعم والتشجيع، ينقصها التثقيف والتدريب كذلك. ولذلك إذا توفرت هذه الأمور للمرأة تصير نحالة، وبامتياز بالذات المرأة الريفية، والتي يجب أن يكون لها دور في بناء المجتمع.
بالنسبة للمرأة الريفية، عدم إنتاج، يعني خبرة في إنتاج العسل هذا وغيره وغيره، يعني ما بوش إمكانيات، ما بوش منظمة توعوية يمدل لهم علاقات حاجات. بالنسبة للأشجار، فالحطب هذا دمر هنا، دمر البيئة، قتله يعني العلبة تضرب منه بعنه. أي الأشجار يعني ما تحصلش راعين، إيه ترعي النبات، اضطر ذلك إلى أن تنتهي، تهرب، أكثر تهرب وتنتهي.
والله نادرا ما تجد كثير من النساء أو بعض النساء في اليمن يمتلكين العسل، خصوصا في المناطق الريفية. تجد أنه مثلا الشيابة زمان العجيز هم يمتلكين عسل أو نوب، فأعتقد أن المرأة أكثرها تموت، يعني أنه تموت وتخرب بسبب أنه ما فيش اهتمام، ما فيش رعاية، بسبب أنه المرأة ينقص الخبرة، ينقص ما فيش جهات أو منظمات توعوية في هذا الجانب. فأعتقد أنه لقيت بعض المنظمات مؤخرا للنزول للأرياف وعمل دورات تدريبية حول هذا الموضوع، وقدمت دعم في هذا الجانب، فاستفادت كثير من النساء في هذا الموضوع، وانتجت العسل بطريقة يعني أحسن ما كانت عليه من قبل. ينقص المرأة أيضا في إنتاج العسل، أولا انعدام المراعي، هذا يصعب على المرأة أن تنتقل من مكان إلى آخر للبحث عن الرعي، فهذا يشكل صعوبة بالنسبة للمرأة، بالإضافة أيضا إلى أنه العلاجات، النوب تحتاج إلى علاجات. فأتمنى من الجهات المعنية أن تقدم الدعم، كما لاحظنا الآن مؤخرا أنه في جهات أو منظمات تدعم هذا الجانب، فكان له أثر إيجابي على المرأة في صيانة أو في إنتاج العسل بشكل طبيعي. أيضا ينقص المرأة التسويق لإنتاج العسل من مكان إلى آخر، فهذا يصعب المرأة. فنحن نتمنى من الجهات المعنية مثلا أن تقوم بدورها الإيجابي في توعية المرأة في هذا الجانب، من أجل أن تكون قادرة على التسويق وإنتاج عسل بطرق صحيحة.
كان معانا نحن من قبل نوبها جدي، بعدين خربات بسبب ما فيش مراعي، كانت تموت بعد ما مات جدي. أنا اهتميت بالنوب، فكانت عندي خبرة بسيطة تعلمت من جدي بسبب قلة الأمطار ونقص المراعي. ماتت مؤخرا، جاءت منظمة وعطتني 10 عيدان ومعلومات كيف نستخدمها وبعض العلاجات وبعض المواد التي نعطيها للنوب. كسبنا خبرة الحمد لله. نواجه صعوبة في التسويق وبيعه كوننا نساء، وكذلك في النقل للبحث عن المراعي. أنا عندي خبرة تعلمتها من جدي في كيفية استخراج العسل. نستخدم وسائل بدائية مثل الصرداد الذي يطلع الدخان، ونقوم باستخراج العسل، لكن هذه الطريقة صعبة شوية. نواجه صعوبة في لأن النوب تقدم، فما نحتاجه هو توفير وسائل الحماية مثل الكفوف، الكوفية والبدلات الخاصة. هذا ما يسهل علينا استخراج العسل بسهولة كنساء.
بالنسبة للعسل يحتاج زيه زي الزراعة، يحتاج توعية، تدريب وتشجيع ودعم وتوفير حتى طرق للتنقلات أو لطريقة تسويق العسل، يعني للأرياف، للمدن، للكذا، ممكن يدعم ويعطي نتيجة بالموضوع هذا.
نرحب بكم مستمعين الأعزاء إلى هذه الحلقة من برنامج سواعدهن، والتي نتحدث فيها عن تربية النحل، ونرحب بالأستاذ محمد سيف الحميري مربي نحل. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد.
أهلا وسهلا بكم، وشكرا لكم على اهتمام بإذاعتكم هذه بفتح موضوعات لشريحة مربي النحل حتى يتم الاستفادة للناس جميعا.
أهلا ومرحبا بك. بداية أستاذ محمد، ما هو تعليقك على ما جاء في الاستطلاع الميداني الذي أجره الزميل عقيل شمسان؟ تفضل.
كان استطلاع رائع وفيه كثير من المعلومات أيضا. أما بالنسبة لاهتمام المرأة بالنحل، هناك بعض النساء توجهين للاهتمام بالنحل، خاصة في الفترة الأخيرة هذه عندما ظهرت منظمات وتشجع المرأة الريفية على تربية الحيوان أيضا والاهتمام بتربية النحل.
ما الذي دفعك أستاذ محمد للاهتمام بتربية النحل بداية؟
والله كنت أسمع الوالد رحمة الله عليه وجدتي أم الوالد، أنه جدي أبو الوالد كان يمتلك يعني كثير من النحل، وأن أبناء قريتنا كان لا تخلو بيت من البيوت إلا ويتواجد فيها ناس يمتلكون النحل.
متى بدأت تربية النحل وكيف كانت البداية؟
والله بدأت كهواية يعني في تربية النحل، من خلال ما كنت أسمعه عن تواجد النحل كثير في قريتنا وفي مناطق الجبال.
كيف كانت البداية؟
البداية أنه جدي أبو الوالدة كان دائما يجمع النحل من الجبال ويعطيها للناس، فقال أعطيت فلان من الناس يعني نحل، فتوافق أن الوالد يلتقى بهذا الشائب الكبير، قال له يعني أنه عمي أعطاك نحل، قال له نعم، ويتواجد قال له الآن باقي معه 6 سلال، كان يستخدم السلال، فثلاث لي وثلاث لكم.
ومن هنا كانت البداية.
أيوة من هنا كانت البداية.
هل تعد تربية النحل هواية أم مصدر دخل بالنسبة لك؟
والله هي تعتبر الشيئين، هواية ومصدر رزق أيضا.
كيف اكتسبت أستاذ محمد المعلومات والمهارات في تربية النحل؟
استفدتها من الوالد أولا،
يعني الوالد استفاد من الجد وأنت استفدت منه.
نعم
نعم، عن طريق
الوالد رحمة الله عليه. وأيضا طورت نفسي في قراءة الكتب، ثم جاء المشروع الألماني وعملوا لنا دورات.
إذن سبق لك أن التحقت بدورات ورش تدريبية. طيب، ما أكثر معلومة أستاذ محمد فأجأتك خلال تعلمك عن النحل؟
والله النحل هذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ولذلك لأهمية النحل هذا الله سبحانه وتعالى لا يتكلم في القرآن إلا عن شيء عظيم، فقد سمى الله سبحانه وتعالى سورة في القرآن من طوال السور باسم النحل. وهذا لعظم هذه الحشرة وفائدتها.
ما الفرق بين تربية النحل التقليدية وأيضا الحديثة حسب تجربتك؟
تربية النحل التقليدي فيها نوع من الصعوبات عندما تفحص الخلايا، لأنه يكون ما فيش معك غير الباب تفتحه من المقدمة ومن المؤخرة. أما تربية النحل في الطرق الحديثة فأي سهل على النحال فحص النحل بأي وقت وأخذ العسل بأي وقت تريد.
ما معدل إنتاج النحل سنويا لديك؟
يختلف معدل إنتاج النحل سنويا بسبب الظروف المناخية وبسبب الظروف البيئية، بسبب توفر الأشجار أو قلة الأشجار، بسبب أيضا يعني غزارة الأمطار وقلة الأمطار. هذه توفر على يعني إنتاج كمية تكون كثيرة من العسل أو قليلة من العسل.
نعم، هل تقوم ببيع العسل؟ وإذا كانت الإجابة بنعم أستاذ محمد، كيف تسوق لهذا الإنتاج؟
طبعا العسل ننتجه علشان نبيعه ونستفيد من ثمنه. والعسل الجيد هو يسوق نفسه بنفسه. أنت عندما تقدم للزبون منتج جيد ويستفيد منه، لذلك يظل هذا الزبون يعني يدور عليك ويهتم بإنتاجك، فمتى ما جاء موسم العسل قد يذكر عليك أنه يشتي الكمية المطلوبة.
طيب، ما التحديات في تسويق العسل كمنتج منزلي؟ هل هناك تحديات تواجهك أم لا؟ أم العسل مثل ما قلت عندما يكون جيدا فإنه يبيع نفسه بنفسه؟
ما يسوق نفسه بنفسه.
إذن ليس هناك تحديات تواجه مربي النحل إذا كان العسل جيدا.
نعم.
هل تصنع منتجات أخرى من النحل؟
طبعا ننتج الشمع. ننتج الشمع، والشمع أنا هذا يعني نستخدمه أيضا في البيت، نخلطه مع بعض الزيوت ويتم استخدامه كدهون يعني.
ما الأدوات التي تستخدمها أستاذ محمد في تربية النحل؟
نستخدم الآن الخلايا البلدي المعدل، لأنه الخلايا الأوروبية الحديثة تأتي كبيرة المساحة، لا تتلائم مع المراعي هنا عندنا في اليمن. هم عندهم يعني غابات كبيرة وأشجار متوفرة، فاضطرينا نحن نعدل الخلايا الأوروبية، نعدلها بشكل الخلية البلدي حتى نستطيع أن نأخذ حي صغير نطرح فيه مثلا النحل. لكن بالنسبة للخلايا الحديثة تريد لك مساحة كبيرة، لأنك تحط خلية بجانب خلية، لكن هذا نعمله خلية فوق خلية تأخذ مساحة
أقل
صغيرة.
نعم. هل تفضل الأساليب اليدوية أم التقنية في العمل ولماذا؟
بالنسبة لاستخدام النحل في استخدام تربية النحل في الخلايا البلدية المعدلة، لازلنا نستخدم الأدوات القديمة. أيضا يعني تطور، نحن استخدمنا المدخن الذي هو أعطونه في المشروع الألماني عندما أخذنا الدورات، فهذا يعني يوفر عليك الكثير من الجهد.
نعم. هل توفر أستاذ محمد بيئة خاصة للنحلة في مزرعتك أو في حديقتك أو في بيتك مثلا؟ كيف تختار مواقع خلايا النحل؟ ما العوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار عندما تحدد مكان هذه الخلايا أو الخلية؟
تختار المكان، يكون المكان نظيف، بعيد عن وجهة الرياح، بعيد عن الضوء، بعيد عن الضوضاء، بعيد عن أماكن الحيوانات، لأن النحل يستطيب للرائحة الذي هي مش طيبة مثلا يهيج. فتختار الأماكن البعيدة من الضوء، البعيدة من الضوضاء، البعيدة عن الرواح الكريهة، هذه الأماكن الذي البعيدة عن الرياح المباشرة التي يعني تأتي إليه، لأن الرياح تزعج النحل.
إذن هذه هي العوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار لكي يربي مربي النحل نحله بشكل جيد. طيب، كم يوم أستاذ محمد يحتاج النحل لإنتاج العسل؟
المدة لإنتاج العسل يحتاج شهر من أن تجمع النحل العسل من الأزهار حتى يصبح عسل ناضج جاهز للاستخراج من الخلايا.
طيب، حدثنا كيف يتم إنتاج العسل؟ ما هي الخطوات الأساسية لضمان جودة عالية؟
إنتاج العسل أولا توفر المراعي، فمثلا عندنا أشجار الله سبحانه وتعالى خلق هذه البيئة متوازنة، هناك أشجار تنتج العسل في الربيع مثل أشجار الضبة وأشجار ما يسمى في تهامة الحرز، وفي بعض المناطق يسموه السمر. هذه الأشجار أزهارها تنتج رحيق، لابد من توفر أشجار تنتج الرحيق مثل ما أشجار السدر أو ما يسمى عندنا في مناطقنا العلب. توفر كثرة الأشجار والذي تزهر وتنتج الرحيق، هذه النوعية من الأشجار النحل يستفيد منها بأخذ الرحيق وإنتاج العسل.
العسل. طيب ما الفرق بين العسل الطبيعي والعسل الصناعي الموجود في الأسواق؟
طبعا العسل الطبيعي لا يضاهى، فهو يعني توجد فيه جميع المكونات التي يحتاجها جسم الإنسان وبكميات لا تؤثر على جسم الإنسان، لكن العسل الصناعي هو عبارة عن ماء وسكر ونكهات. هذا يؤثر على جسم الإنسان، وكما ترون الآن انتشار أمراض السكر في المجتمع بشكل رهيب وأصبح ظاهر.
نعم. كيف تحدد أستاذ محمد ما إذا كانت هذه الخلية صحية ونشيطة أو نشطة؟
من خلال كثرة النحل داخل هذه الخلية، يكون النحل موجود بكثافة، كثرة نشاطه في السروح للمراعي، تعلم أن هذه الخلية نشطة.
طيب نلاحظ أن بعض النحل أستاذ محمد يتجمع عند المدخل أكثر من غيره، هل لهذا دلالة معينة؟
عندما يتجمع النحل أمام المدخل بكمية كبيرة يكون عنده في الداخل ولد، فالنحل الكبير يضطر بسبب حرارة الجو يخرج إلى الخارج ويعمل على تبريد الخلية ويعطي فرصة للحاضنة كي تبرد.
طيب كيف تتعرف على وجود ملكة في الخلية دون فتح كامل الإطار؟
هذا يبان من نشاط الخلية وحركتها. عندما تكون الخلية نشيطة وتذهب إلى المراعي وتسرح بطريقة منتظمة تعرف أن لديه ملكة، لكن عندما يكون النحل خامل ولا يخرج للمرعى تعرف أنه يعني يوجد هناك خلل ماء وقد ربما يكون فقد الملكة. أيضا ممكن عندما تفتح الخلية وبالذات الخلايا الحديثة مجرد ما ترفع الإطار وتشوف إلى الأقراص تعرف وجود البيض ووجود الحاضنة. فإذا لم يوجد بيض ولا يوجد حاضنة معناته أن هذه الخلية فاقدة للملكة.
طيب ما دلالة الصوت الذي يصدره النحل أحيانا، وهل يمكن تمييز مشاكل من خلال هذا الصوت؟
طبعا النحل مجرد أن تفتح الخلية يصدر يعني صوت، وأيضا الصوت هذا الذي يصدره النحل يكون على أساس أنه يحرك أجنحته ليبرد الخلية.
كيف تعرف أن النحل جاهز لجني العسل دون الإضرار بالإنتاج؟
النحل يكون جاهز لإنتاج العسل عندما تكون الخلية تتوفر فيها شغالات كثيرة، توفر شغالات وأيضا وجود الأقراص الكافية في داخل الخلية، أيضا وجود الأشجار الذي تنتج أزهار فيها رحيق.
نعم. فصل ثم نعود، تكرموا بالبقاء معنا مستمعين الأعزاء ولا تذهبوا بعيدا. نرحب بكم من جديد مستمعين الأعزاء إلى هذه الحلقة من برنامج سواعد هن والتي نتحدث فيها عن تربية النحلة. نرحب بكم ونرحب الأستاذ محمد سيف الحميري مربي نحل. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد.
أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية.
أهلا بك أستاذ محمد. كيف يتم تنظيف وأيضا تطهير الخلايا بعد الإصابة بأي مرض؟
بالنسبة للخلايا البلدي لا يمكن تنظيفها بسهولة، هناك صعوبة في تنظيف الخلايا البلدي. إذا قلت أنك تنظف الخلية البلدي لازم أنك تزيل جميع الأقراص من داخل الخلية، أما الخلايا المعدلة والخلايا الحديثة يمكن أن تنظفها بسهولة ويمكن أن تبدل النحل من خلية إلى خلية بكل سهولة دون أن تزعج النحل كثيرا.
نعم. هل تلاحظ أستاذ محمد فرقا بين استخدام خلايا حديثة وخلايا بلدي من حيث الكمية وأيضا الإنتاج؟
نعم، في الخلايا الحديثة يكون الإنتاج وفير وكثير ويمكن أن تستخرج العسل بأي وقت من أوقات السنة، على خلاف الخلايا البلدي، أنه الخلايا البلدي تكون الأقراص مرصوصة قرص بجانب القرص الآخر، فإذا أحببت أنك تحصل على عسل قد تجد القرص الأول هذا فيه حاضنة والقرص الثاني فيه عسل، والقرص الثالث مثلا نصه عسل ونصه حاضنة. لكن في الخلايا الحديثة ممكن أن ترفع القرص مباشرة، القرص الذي فيه حاضنة تعزله على جنب، والقرص الذي فيه عسل ممكن أن تأخذه وتعيد الأقراص كما كانت في الترتيب.
نعم، هل يتغير نشاط النحلة أستاذ محمد حسب نوع النباتات المحيطة، وما أفضل المواسم في بلادنا؟
طبعا هناك نوع من الأشجار النحل يعني يقبل عليه بشدة في المراعي، مثل العسق، مثل الثعب، هذه الأشجار أيضا مثل الضبة تأتي في بداية فصل الربيع، وهي تعتبر من المنشطات للنحل، تجعل النحل يعني ينشط في وضع، والملكة أيضا تنشط في وضع البيض والتكاثر. هذه الأشجار، هناك أشجار يعني الرحيق، الأزهر حقائي الرحيق يعني بكثرة يكون فيها، فيجعل النحل يسرح للمراعي هذه بكثرة.
وما أفضل المواسم في بلادنا؟
أفضل المواسم عندنا يعني تقريبا 3 مواسم، بس يختلف من منطقة إلى منطقة. في مناطق الجبال وفي مناطق
الوديان،
أيوة، السهول تسمى أقدام المرتفعات، ومناطق السهول. أنت عندك مثلا موسم عسل العلب، ممكن أن تأخذي مثلا هنا في تعز، في الأودية المجاورة لتعز، في شهر 7 الشهر الذي نحن فيه. الموسم الثاني ممكن تأخذيه في سهول أقدام المرتفعات، مثلا في منطقة، في مناطق شمير وفي مناطق الوزعية والبرح. وممكن تأخذي موسم ثالث للعسل أيضا في مناطق تهامة، في مناطق جبل راس، مناطق حيس، مناطق الجراحي. احنا ممكن في تعز نحصل على 3 مواسم لعسل السدر. عندك هنا عندنا في المرتفعات أيضا أشجار العسق وأشجار الثعب، هذه ممكن يعني تعطيك بموسم من مواسم العسل. معك معنا 3 أيضا موسم آخر، الذي موسم في فصل بداية فصل الربيع، عسل الضبة، ممكن تحصل أيضا على عسل الضبة، ثم يأتي بعده عسل السمر.
نعم، في حال قلة الزهور أستاذ محمد، ما نوع التغذية البديلة التي تقدمها للنحل؟
طبعا الله سبحانه وتعالى خلق البيئة هذه متوازنة، وكان النحل في الماضي لا يحدث له مجاعات ولا يشعر بالمجاعات، وكان الأجداد والآباء يرحلون النحل من أجل الحصول على كمية أوفر من العسل، لم يكن الغرض من سب المجاعات، لأنه الله خلق البيئة هذه متوازنة. أنه أشجار تزهر في فصل الربيع، وأشجار تزهر في فصل الصيف، وأشجار في الخريف، وأشجار في الشتاء، فكان مربو النحل كانوا مستقرين، إلا الذين كان لهم يعني طموحات في زيادة إنتاج العسل وبيع العسل، فكانوا ينتقلون من منطقة إلى منطقة. لكن اليوم بسبب الاحتطاب الجائر، بسبب الإقبال على يعني ثقافة إعدام الشجرة، إعدام الغطاء النباتي، عدم الوعي وعدم وجود التوعية، الآن كثير من الأشجار تكاد تكون انقرضت. يعني أشجار هناك عندنا في مناطق الجبال، في مناطق تعز، كانت موجودة وانقرضت بسبب الاحتطاب الجائر. هذا الاحتطاب الجائر لهذه الأشجار أيضا من عدم الوعي حاليا. أما في الماضي كان المزارع لا يمكن أن يحطب الشجرة وهي مزهر إلا بعد أن تؤتي ثمارها، علشان يقول لك البذور حقي يطلعين يعني شجرة جديدة. الآن ممكن أن يحتطب الشجرة بأي وقت، سواء أيضا أصحاب المواشي كان أيضا لا يمكن أن يقطع الشجرة للمواشي حقه وهي مزهر، كان يعني العلاقة بين المزارع وبين الشجرة يعني علاقة وئام وعلاقة محبة. الآن العلاقة أصبحت علاقة تكاد تكون كأنها علاقة عدائية ضد الأشجار، ضد الأشجار المزهرة مثل السدر، مثل الثعاب، مثل العسق. يعني تم إعدام مساحات كبيرة، لذلك اضطر المزارع أن يستخدم الغذاء البديل وهو المحاليل السكرية، أو يستخدم أيضا مثلا خلطة الطحين، طحين الدخن مع طحن كمية من حبوب الفول، وغذاء بدائل للنحل حتى لا يموت من الجوع.
أستاذ محمد، ما أكبر التحديات التي تواجهكم في تربية النحل حاليا غير التحدي الذي ذكرته؟
التحديات التي تواجه مربي النحل أيضا الأمراض، هناك أمراض دخلت جديدة مثل مرض الفارو، هذا كان منتشر في الدول الأوروبية ولا يوجد عندنا في اليمن. إلى الآن لا ندري كيف دخل ومن نقله إلينا، هل الذين بعض الناس استوردوا نحل من الخارج والنحل هذا كان مصاب بهذا الفارو، النحل لمن كان لا يعرف هذا القراد أو ما يسمى مرض الفار، وهذا يعني يهلك الخلايا بشكل رهيب. أيضا الآن في أمراض الإنزيمية الإسهالة، وهنا كأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي للنحلة، كانت هذه الأمراض غير موجودة عندنا هنا في اليمن تماما، لكن في الفترة الأخيرة انتشرت هذه الأمراض وقضي على كثير من الخلايا، وكثير من مربي النحل أصبح لا يمتلك إلا القليل من الخلايا بسبب هذه الأمراض وعدم توفر أدوية مناسبة لهذه الأمراض للقضاء عليها القضاء النهائي.
نعم.
يعني يواجه مربو النحل الآن ارتفاع أجرة النقل، سواء كانت السيارات التي تعمل في البترول أو تعمل في الديزل، فيشكل هذا عبء على مربي النحل في نقل النحل من أماكن لا يتواجد فيها مراعي إلى أماكن يتواجد فيها مراعي. أيضا لا يوجد قانون ينظم عملية النحالة والعلاقة ما بين النحال وما بين المزارع، لا يوجد قانون ولا يوجد توعية في هذا الجانب. يعني قد يأتي النحال إلى منطقة معينة ويقول لهم بأنه النحل هذه تؤثر على الأزهار، فيقوموا يعني بطرد النحالين من مناطقهم بعض الناس على أساس أن النحلة تؤدي إلى سقوط الأزهار، والمسألة عكسية أن النحل يلقح هذه الأزهار لتزيد الإنتاجية.
نعم. كيف تؤثر التغيرات المناخية وأيضا التلوث على صحة النحل وإنتاج العسل؟
والله التغيرات المناخية هذه في البيئة غيرت على الناس جميعا، سواء على الحشرات أو الحيوانات أو البشر. هناك تغيرات مناخية يعني رهيبة في هذا الكون، الله أعلم يعني ما ندري يعني إلى أين هذه التغيرات المناخية. وأيضا الذبذبات التشويش وأجهزة هذا ما يسمى الآن
الواي فاي.
أيوة الواي فاي، هذه أيضا تؤثر، الذبذبات تؤثر على النحل، لأن النحل يستدل على بيوته عن طريق قرون الاستشعار. الذبذبات هذه قد تؤدي إلى أن النحل لا يستطيع أن يحدد أماكن المراعي أو الخروج للمرعى بسبب الذبذبات. الذبذبات هذه قد تؤدي بالنحل أن يخرج إلى المرعى ولا يستطيع أن يحدد مكان عودته بسبب الذبذبات. فتجده مثلا في المناطق المحيطة بالنحل على الأشجار، يعني يبيت على الأشجار ما يقدرش يحدد. أجهزة التشويش وأجهزة الواي فاي هذه تأثر أيضا على النحل.
ما الإجراءات التي تتبعها أنت أستاذ محمد للحفاظ على صحة النحل؟
نقوم بإعطائه العلاجة اللازمة والتغذية اللازمة في موسم الشتاء، والتدفئة أيضا اللازمة من البرد. نستخدم له المضادات الحيوية علشان جسمه يقاوم الأمراض التي توفرت الآن أخيرا، هذه المضادات الحيوية عند مكاتب الذي يبيع العلاجات للمزارعين. تنظيف أماكن الماء الذي يشرب منها النحل، تنظيف الأواني التي تستخدم في التغذية السكرية علشان ما يأثرش على النحل، لأنه النحل حشرة نظيفة جدا.
نعم. ما نوع النحل الذي تربيه أنت أستاذ محمد، وما أفضل أنواع النحل في بلادنا، وبماذا يمتاز، وهل هناك نوع مفضل بالنسبة له؟
نحن نربي النحل اليمني البلدي لأنه متأقلم مع البيئة حقنا، وهو يختلف عن بقية سلالة النحل الأخرى، سلالة النحل المصري، سلالة النحل الإيطالي. النحل اليمني هو أفضل أنواع النحل الذي متأقلم مع البيئة اليمنية، على خلاف النحل الذي تم استيراده، فقد النحل المستورد طبعا تبلد في البلاد، يعني أخذ ربيعة البلاد وأصبح مثل النحل اليمني، يعني صغير الحجم.
ما أسس تربية النحل، وهل تختلف طريقة تربية النحل في الشتاء عنها في الصيف؟
نعم، تربية النحل تختلف ما يستخدمه المربي النحل في الشتاء وما يستخدمه أيضا في الصيف. تحتاج تربية النحل إلى خلايا نظيفة، تحتاج تربية النحل إلى انتخاب الملكات الجيدة القوية القادرة على وضع كمية أكثر من البيض. يحتاج مربي النحل لأن ينتخب أيضا الملكات النشطة الذي تنتج بيض كثير في الموسم، لأنه جمع العسل يحتاج إلى كمية كبيرة من النحل، يحتاج إلى استخدام الخلايا الحديثة أو الخلايا البلدية المعدلة من حيث حتى يتم فحص النحل بأي وقت من أوقات السنة. طبعا في موسم الصيف يحتاج النحل إلى التهوية والتظليل، يعني أن يوضع في مكان ظل وتغيير أيضا الماء باستمرار. وأما في موسم الشتاء فإنه يحتاج النحل إلى التدفئة وعمل الحواجز، الذي يعني لأنه النحل يقل في موسم الشتاء خلاف على موسم الصيف، يكون النحل كل يوم بزيادة، لكن في الشتاء يكون كل يوم في تراجع عدد النحل. لذلك يعني يجب تدفئة النحل ووضعه في مكان مشمس يتعرض للشمس.
نعم، ما المؤشرات التي تدل أستاذ محمد على وجود أمراض أو طفيليات في الخلية؟ هذا ما نود أن نتعرف عليه من خلالك بعد هذا الفاصل. ورقة خضراء. مستمعين الأعزاء، تعد بلادنا من أكثر الدول هشاشة من حيث الأمن الغذائي، ويواجه تحديات بيئية ومناخية متفاقمة أبرزها الجفاف المتكرر. وفي ظل الحرب المستمرة والانهيار الاقتصادي، أصبح الجفاف عاملا إضافيا يهدد سبل العيش ويعمق من أزمة الغذاء في البلاد. يسلط تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة الضوء على تدهور الأمن الغذائي في بلادنا بسبب الجفاف، مما يهدد زراعة الذرة الرفيعة ويزيد من تكاليف الإنتاج، مما يؤثر سلبا على المزارعين. يشهد الوضع الاقتصادي تدهورا حادا مع انخفاض حاد في قيمة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحاجة 19.5 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية هذا العام 2025. يرسم تقرير جديد صادر عن منظمة الأغذية والزراعة الفاو صورة مقلقة للأمن الغذائي في بلادنا، فقد أدى استمرار الجفاف إلى استنزاف حاد لرطوبة التربة، ومع استمرار الجفاف وارتفاع درجات الحرارة من المرجح أن يفاقم هذا من نقص رطوبة التربة، وقد تنخفض غلة المحاصيل بشكل كبير، كما يواجه المزارعون ارتفاعا في تكاليف الوقود وغيره من اللوازم الأساسية، مما سيصعب عليهم مواصلة الأنشطة الزراعية، ومن المتوقع أن يعاني إنتاج الحبوب المحلية. وتعود أسباب الجفاف في بلادنا إلى تغير المناخ، ارتفاع درجة الحرارة وتراجع معدلات الأمطار الموسمية. الاحتطاب الجار أدى إلى تدهور الغطاء النباتي وتراجع الرطوبة الجوية، ضعف إدارة الموارد المائية، الاعتماد المفرط على المياه الجوفية دون تجديد. نزوح السكان يزيد الضغط على المناطق الزراعية والمائية المحدودة. ومن أثار الجفاف على الزراعة تراجع إنتاج المحاصيل مثل الذرة الرفيعة والحبوب والبقوليات، نقص الأعلاف وتدهور تربية المواشي، زحف الرمال على الأراضي الزراعية خاصة في محافظات لحج وتعز، إجهاد نباتي واسع النطاق. يذكرنا مستمعين الأعزاء تقرير منظمة الأغذية والزراعة بأهمية العمل المكثف للتغلب على هذه الصعوبات التي يواجهها شعبنا. على سبيل المثال، يعد الاستثمار في الزراعة الذكية من حيث استهلاك المياه أمرا بالغ الأهمية، ويشمل ذلك تشجيع زراعة أصناف من المحاصيل المقاومة للجفاف، كما يمكن لتطبيق تقنيات ري فعالة أن يحافظ على موارد المياه الثمينة، كما يعد تحسين مرافق تخزين المياه المتضررة من الفيضانات أمرا بالغ الأهمية. يعد دعم المزارعين المحليين أمرا أساسيا يمكن أن يساعد تقديم الإعانات أو المساعدات المالية في تعويض ارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات الزراعية، كما أن ضمان الحصول على البذور والأسمدة والمبيدات الحشرية بأسعار معقولة سيعزز الإنتاج المحلي، كما يمكن لتعزيز خدمات الإرشاد الزراعي أن يزود المزارعين بالمعرفة اللازمة للتكيف مع الظروف المناخية المتغيرة. يمكن مستمعينا لتنويع مصادر الغذاء وتعزيز الأسواق المحلية أن يقلل الاعتماد على الواردات. يمكن لدعم صغار المزارعين والإنتاج الغذائي المحلي أن ينشئ أنظمة غذائية أكثر مرونة، كما أن الاستثمار في البنية التحتية لتحسين الوصول إلى الأسواق وتقليل خسائر ما بعد الحصاد أمر أمر مهم أيضا. معالجة الأزمة الاقتصادية أمر بالغ الأهمية. يعد استقرار العملة وزيادة احتياطات النقد الأجنبي أمر بالغ الأهمية لضمان القدرة على استيراد المواد الغذائية الأساسية، وستكون المساعدات الدولية والدعم الاقتصادي ضروريين لتخفيف من تأثير التباطؤ الاقتصادي على الأمن الغذائي. الجفاف في بلادنا ليس مجرد ظاهرة طبيعية، بل أزمة متشابكة مع السياسية والاقتصادية والبيئية. مواجهة هذه الأزمة تتطلب تعاوناً وطنيا ودوليا عاجلا لضمان بقاء ملايين اليمنيين على قيد الحياة بكرامة. نرحب بكم مستمعينا الاعزاء من جديد، ونرحب بالاستاذ محمد سيف الحميري مربي نحل. اهلا ومرحبا بك استاذ محمد.
اهلا وسهلا بكم.
كنت قد سالتك قبل ان نطلع بالفاصل عن المؤشرات التي تدل على وجود مرض او طفيليات في الخليه.
من خلال مراقبه مربي النحل لنحله، فلا بد من مراقبه النحل باستمرار اقل شيء يعني ما بين 8 ايام الى 10 ايام، والمربي يراقب النحل. مثلا امراض الطفيليات، أنت تستدل على أمراض الطفيليات وبالذات إذا كان طفيلي الفرو، هذا من خلال تساقط الولد الصغير، المنتج الصغير يخرج بدون أجنحة، فتعرف بأنه أو أنه أجنحته هزيلة ما يقدرش يطير، فتعرف بأنه الخلية هذه مصابة بمرض الفرو. طيب. فنستخدم لمرض الفرو أكثر من نوع من أنواع العلاجات التي تقضي على هذا الطفيلي. أما بالنسبة لأمراض أيضا تصاب النحل بأمراض الإسهالات، من خلال مراقبة النحل ومراقبة المحيط بجانب المدخل النحل قد تجد قطرات الإسهالات، فتعرف أن النحل أيضا مصاب بإسهال، أو أن النحلة تخرج من مكان الخلية وتطير بسافة ثم تقع على الأرض. يستدل النحل على أنه هذا النحل مصاب بالإسهالات. أيضا مرض الأنزيوميا الذي يصيب القصبة الهوائية للنحلة، يكون النحل يعني أمام المنحل وأمام الخلايا هناك موت بشكل كثيف. يعرف النحال أنه النحل مصاب بهذا المرض الذي طفيلي يصيب فيروس الجهاز التنفسي للنحل.
طيب كيف يتم التعامل؟
يتم التعامل مع هذه الأمراض بأن نشتري العلاج المناسب لكل مرض من المكاتب التي تبيع هذه العلاجات.
عندما أعددت الحلقة أستاذ محمد كنت أبحث عن مربية للنحل، وبالتالي لم أحصل على مربية، فكيف ينظر المجتمع أستاذ محمد لمشاركة المرأة في تربية النحل؟
شيء عادي، كان في الماضي المرأة كانت تهتم بتربية النحل، وكان هناك من الأمهات وأمهات الأمهات أيضا كانت مربية نحل وتمتلك نحل كثير في كثير من الأرياف. لكن بالنسبة للمرأة تحتاج إلى الشجاعة، لأن النحل يحتاج إلى شجاعة كافية أن الواحد يتحمل اللسع للنحل. فكانت جدتي سلمى رحمة الله عليها، كانت بعد أن توفي جدي الذي كان يملك النحل رحمة الله عليهم جميعا، كانت هي التي تدير المنحل، وهي الذي تعسل، وهي الذي تعمل للنحل كل ما ينبغي. يوجد الآن نحالات، ولكن في مناطق ريفية بعيدة عن المدينة، يوجد في مناطق شمير، يوجد في مناطق الوازعية، يوجد في مناطق المعافر، في جبل حبشي برضو يوجد هناك نساء، أيضا في جبل صبر، لكن نسبة المرأة التي تهتم بالنحل يعني نسبة قليلة جدا
بصراحة. أنا بحثت ولم أجد. طيب هذه المرأة التي تعمل في تربية النحل هل تحظى بدعم كافي في هذا المجال مقارنة بالرجال؟
والله لن تحظى المرأة للدعم ولا للتشجيع في مجال تربية النحل، رغم أنه تربية النحل يعني مهنة رائعة جدا ومربحة أيضا جدا، لكن المسألة الآن أنه بسبب الظروف البيئية هذه أصبح مهنة النحل، وأصبح النحل أيضا في تراجع.
إذن لا يوجد جمعيات أو مبادرات موجهة للنحالات؟
لا يوجد جمعيات ولا مبادرات للنحال أيضا. قد كان تم قبل فترة تشكيل جمعية قبل الحرب هذه بفترة، ولكن كان من أحد بيت عساق، لأنهم يعني نحالين قديمين هم من جبل حبشين، بعد الظروف هذه التي حدثت وموت الذي كان مؤسس الجمعية، يعني انتهت في جانب أن يكون للنحالين يعني كيان لهم وعليهم.
ألا يوجد أيضا حتى مبادرات مجتمعية من قبلكم مربية النحل لتوعية النساء مربية النحل في هذا المجال؟
والله ظروف الحرب هذه اليوم يعني جعلت الناس كل واحد يعني مشغول في نفسه.
أستاذ محمد، هل أثر تربية النحل على شخصيتك وأيضا على مهاراتك؟
نعم، تربية النحل يعني نعتبره يعني هواية بالنسبة لي قبل كل شيء. يعني منذ الصغر.
فأنت مدرس لمادة التاريخ أعتقد، أليس كذلك؟
نعم.
نعم. طيب، هل تشعر أن هذا العمل أيضا عزز من ثقتك بنفسك؟
طبعا، النحل أول شيء يعلمك التعاون. يعلمك أيضا النظافة. النحل، لأن النحل يعني متعاون في العمل في الخلية، قائم.
إذن هذه هي القيم التي تعلمتها من تربية النحل.
قائم على التعاون. أيضا النحل نظيف جدا، لا يمكن أن يقبل بشيء أي شيء، حتى النحل عندما تموت تخرج خارج الخلية تموت.
وهل تساهم من وجهة نظرك تربية النحل في دعم البيئة؟
تربية النحل نعتبره أسس من أسس البيئة، لأنه النحل يقوم إنتاجه للعسل ويقوم على الشجرة، واليوم المجتمع يقوم بإزالة الشجرة، والشجرة يعني الموجود الأشجار في البيئة، أن الأشجار تمتص الكربون وتعطي الأكسجين، لكن اليوم يعني يتم إبادة الشجرة، يعني إبادة بدون وعي، ويتم ولا يوجد يعني قانون ضابط لهذا، رغم أن الآباء والأجداد كانوا لديهم عادات وتقاليد تمنعهم من إزالة الشجرة نهائيا.
نعم، فالاحتطاب الجار أثر كثيرا. طيب أستاذ محمد، ما أسباب عدم خروج النحل للمرعى وما هي الحلول المقترحة؟
أسباب عدم خروج النحل للمرعى قد يكون بسبب الأمراض. النحلة دائما نشيطة، يعني تخيل أن النحلة هذه بعد صلاة الفجر مجرد أن ترى
الضوء،
يعني الضوء، وهي تذهب إلى تسرح إلى المرعى، وقرب المساء يعني من الصباح حتى المساء وهي تعمل. والنحل يعتبر يعني فرق يروح يذهب يحضر الماء، وفرق يذهب يحضر من سمحنا الكبر، وفرق يذهب ليحضر الرحيق من الأشجار، وفرقة تهتم بالملكة وتهتم بالحاضنة الصغيرة.
نعم، كيف ترى مستقبل تربية النحل في ظل التقدم العلمي وأيضا التقني؟
طبعا في الدول الأوروبية وغيرها يتم الاهتمام بتربية النحل، وعلى أساس أنه العسل مورد من موارد الاقتصاد لهذه الدول، لكن عندنا لازلنا متأخرين في كل شيء. يعني إذا كان في بلدنا لم يتم الاهتمام بالإنسان، فما بالك في تربية الحيوان وتربية الحشرات النافعة والداعمة للاقتصاد.
ما طموحاتك أستاذ محمد مستقبلا في تربية النحل؟
والله طموحاتي كان أن أعمل منحل متكامل بالتربية بالطرق الحديثة، ولازل هذا الطموح يعني قائم، ولكن الحرب هذه اليوم قضت على كل الطموحات في هذا البلد.
هل هناك قصة مميزة أو قصة طريفة أستاذ محمد حدثت لك مع النحل؟
وياما قصص،
اذكر إحداهن.
قصص النحل طبعا عندما يشم الرائحة العطرية يهيج، يعني الحارة القرية اللي كنا نسكن فيها في القرية كلهم عندهم نحل، فكان لا يستخدموا الصابون إلا عند البير. وإذا حصل أنه مثلا غلط من الناس السكان لهم أطراف الحارة وغسلوا الثياب حقهم بصابون، يعني تهيج لك النحل فوق البقر، فوق الغنم، فوق الدجال، فوق كل شيء، يعني تعمل عملية هجوم، يعني خلت أصحاب الحارة هناك بعدين اللي معه دجاج اللي معه غنم يعني يهربين مكان آخر.
نعم، في ثلاث كلمات كيف تصف علاقتك بالنحل؟
والله علاقتي بالنحل، أنا أحب النحل هذا جدا، وأنا عندنا صغير يعني الارتباط بيني وبين النحل، يعني أنا أحب النحل يعني حب كبير جدا. النحل هذا يعني أعتبره جزء من حياتي، يعني إذا يوم ما رحت عند النحل ولا تأخرت أننا أروح لعنده يعني أشعر بفراغ في نفسي.
طيب كيف توفق بين عملك وتربية النحل وأيضا الأسرة؟
يعني معنا أوقات محددة، مثلا النحل ممكن أنت على 10 أيام تفحص الخلايا، وعندما كنا قبل الحرب هذه ننقله إلى تهامة، يعني نعمل نص شهر ورحنا مثلا لعنده نجلس هناك 3-4 أيام نفحص الخلايا ونراجعها، نشوف الذي ضعفت نضيف لها يعني حاضنة من خلية أخرى، ثم نعود إلى أماكن يعني نعمل له يعني برنامج من حياتنا في الشهر.
ما النصيحة الذهبية التي تقدمها أستاذ محمد لمن يريد أن يبدأ في تربية النحل؟
أول حاجة أن يبدأ بنحل قليل، يعني مثلا خليتين أو 3 خليات. ثاني حاجة أن يكون عنده خبرة كافية في تربية النحل، لأنه أكبر ضرر على النحل المربي الغير فاهم. يعني هذا المربي الغير فاهم يقوم يعني بإهلاك النحل، لابد أن يكون عنده يعني خبرة أو يستفيد من الناس السابقين ويبدأ بنحل قليل. لكن اليوم أنا عندي حكمة أقولها، اليوم أقول المتنوبين، إحنا نقول نواب، المتنوبين أخربوا النواب الحقيقيين.
توصيات في ختام هذا اللقاء معك؟
والله التوصيات كثيرة، ولكن نختصرها على الآتي: أن يكون هناك قانون ينظم العلاقة ما بين النحال وما بين المزارع. اليوم المزارعين مثلا في أماكن الذي يترحل إليها أصحاب النحل، مثلا في تهامة عندك زراعة الشمام، يقوموا باستخدام المبيدات الحشرية في موسم زهر العلب وموسم الشمام، فتهلك كثير من خلايا النحل ويخسر كثير من النحالين. في وادي مثلا كالضباب يتم زراعة الطماط ويتم زراعة البامية، هذه المزروعات وغيرها تحتاج إلى مبيدات حشرية، طبعا يستخدمون المبيدات الحشرية يعني بشكل غير قانون، يعني استخدام هذه السموم، ويستخدمون يعني سموم قاتلة جدا ومضرة جدا أيضا حتى بالمستهلك الذي يستخدمه، وليس إلا في الحشرة النحل، أيضا تضر كمان في المستهلك من خلال المنتجات الزراعية. والمفروض هذا أنتم ما دام فتحتم برنامج حول الزراعة، المفروض أن تركزوا على عملية استخدام المبيدات الحشرية هذه اللي يستخدموها في الزراعة، يستخدموا مبيدات محرمة.
يعني إن شاء الله سنركز على هذا الموضوع في إحدى الحلقات
في خلال الوضع الذي نحن في حالة الحرب أيضا. كما قلت لك يعني يستخدموا مبيدات، لأنه يروح عند المكتب الذي يبيع المحل الذي يبيع، يقول له استخدم من هذا واستخدم من هذا واستخدم من هذا، هذاك صاحب المحل قصده المهم ينفق بضاعته. تمام، سواء تضررت زراعة المزروع أو تضرر المستهلك، هذا أن يكون هناك قانون يعني ينظم العلاقات هذه، أن يكون هناك جمعيات لأن النحالين، لا يوجد الآن جمعيات لمربي النحل، المسألة يعني سائرة بدون ضوابط. يعني الآن تربية النحل سائرة يعني بدون ضوابط، رغم أهمية المنتج هذا للاقتصاد القومي، يعني يعتبر العسل اليمني من أقوى أنواع العسل في العالم، يعني يتنافس عليه كثير من الناس مثلا في دول الخليج وغيرها، لأنه العسل اليمني وأي منتج زراعي يمني فتعتبر جودته من أفضل أنواع الإنتاج في العالم. يعني مثلا العسل اليمني عن العسل الباكستاني عن العسل الأفغاني، تحصل الناس في الخليج يفضلوا العسل اليمني على غيره من منتجات العسل أو المنتجات الزراعية اليمنية. مثلا الكيلو العنب في السعودية إنتاج طائف يصل إلى ريال سعودي، بينما المنتج اليمني يصل إلى 15 ريال سعودي.
شكرا كثيرا لك الأستاذ محمد سيف الحميري مربي نحل، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج سواعد هند والتي تحدثنا فيها عن تربية النحل. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا لكم، وشكر كثير موصول لإذاعتكم الموقرة لاهتمامها في جانب شريحة المزارعين ومنهم أيضا مربي النحل، وإن شاء الله تكون رسالتكم ورسالتنا وصلت للجهات المعنية بما يعانيه المزارع ومربي النحل في هذا البلد، سواء كنا في حالة الحرب أو قبل الحرب، ونرجو من الجهات المعنية الاهتمام بشريحة المزارعين وشريحة مربي النحل.
شكرا جزيلا.
شكرا.
مستمعين الأعزاء، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج سواعد هن، والتي تحدثنا فيها عن تربية النحلة. في الختام لكم أجمل التحايا مني أروى العباسي، كنت معكم من الإعداد والتقديم، وكان معنا من الإخراج الزميل عاصم السامعين.